بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في ثلاثة أمور في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أولا، ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ قلنا هناك ثلاث نظريات لحقيقة العلم الإجمالي ذكرها الأصوليون. نحن قلنا لعل المقصود من هذه النظرية الثلاثة واحد، وهو علم بشيء المشار إليه مختلف، علم بنجاس المشار إليه مختلف. هذه غاية تعبيرات ثلاثة لهذه الحقيقة الواحدة. ثم قلنا أن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي. إذا كان علم إجمالي بنجاسة أحد أمور يجب ترك الجميع، ولا يجوز شرب الجميع، يجب الترك. وكذلك إذا كان عندنا علم بوجوب أحد شيئين يجب فعلهما ولا يجوز ترك واحد منهما، هاي يسمون منجزية العلم الإجمالي. ثم انتقلنا إلى موضوع آخر، وهو أن هذا العلم الإجمالي المنجز للتكليف سواء كان حرمة أو كان وجوبا علي أو اختباري. فثلاثة أبحاث: بحث الأول حقيقة العلم الإجمالي، ثاني منجزية العلم الإجمالي، جبنا له تطبيقات بالأمس واليوم عندنا ثلاث تطبيقات نذكرها، هاي كلها تطبيقات لمنجزية العلم الإجمالي. فالتطبيق الذي نريد أن نذكره لمنجزية العلم الإجمالي وهو البحث الثاني، ولم نصل إلى البحث الثالث. ألا البحث الثالث ذكرناه كبحث ثبوتي، أن هناك أربعة أقوال في كون العلم الإجمالي، هل هو علة أو مقتضي للتنجيز أو لا علة ولا مقتضي، وهو القول الرابع: قول بالعلية، قول بالاقتضاء، قول بالتفصيل بين الحرمة المخالفة القطعية علية، وجوب الموافقة القطعية اقتضاء، وقول بأن هذا العلم الإجمالي كالشك البدوي، نجري البراءة هنا في هذا الطرف والبراءة هنا. هذا البحث الثالث. احنا الآن في تطبيقات البحث الثاني، أن العلم الإجمالي يفيد التنجيز. التطبيق الذي يذكره الشيخ النائيني في كتابه فوائد الأصول يقول: إذا كان واحد من الأخوين مجنب، لماذا؟ شلون اتهمنا واحد مجنب؟ قل له هذا مجنب، لا، عندهم ثوب واحد يلبسونه، هذا ينام صباحا 8 ساعات ثم يقعد يروح للشغل، فيلبس هذا الثوب في النوم، يجي أخوه ينام بالليل يلبس هذا الثوب، فثوب النوم واحد مشترك بينهم، وجدوا فيه جنابه لا يستعمله غيرهما. إذا هذا لو الأول مجرم الذي ينام صباحا أو الذي ينام ليلا قد أجنب ولا يعلم، ثوب مشترك في النوم وجدوا فيه جنابه لا يعلمون أن الأول أجنب فيه وهو الذي ينام صباحا أو الثاني أجنب فيه وهو الذي ينام ليلا. هنا شنو؟ هذا إجمالي، أي مو علم إجمالي إلي أنه التكليف متوجه إلي، لا، هذا علم إجمالي تكليف متوجه إلى اثنين. يقول الأول يقدر يجري البراءة، أنا مجنب أو لا، يعني يجب علي الغسل أو لا، يجري البراءة ويروح يتوضا ويصلي. الثاني هم يقول أنا مجنب أو لا، يجب علي الغسل كمقدمة للصلاة شرعيا، يجري البراءة. هذا العلم الإجمالي مو مثل العلم الإجمالي المتوجه إلي 100% التكليف متوجه إلي، هذا العلم الإجمالي إما الأول مجرم أو الثاني مجرم، فما متوجه إلى واحد، وكل واحد عنده شك يجري البراءة وماكو معارض، هذا يجري البراءة في عدم وجوب الغسل، هذا يجري البراء في عدم وجوب الغسل. لكن تعال هنا إذا أجوا اشتركوا في صلاة الجمعة العدد 7 وهم اثنيناتهم يكملون العدد، اجتمعا في صلاة الجمعة وهما مكملين للعدد، العدد 7 هم 2 من 7. هسه هذول 2 من 7 مأمومين أو واحد إمام وواحد مأموم، ما يفضل. هنا نقول لا تصح صلاة هذا ولا تصح صلاة هذا، لا تصح. إذا بطلت صلاة واحد منهم أو 2 بطلت صلاة البقية لأن العدد مشروط. ليش؟ نريد في صلاة الجمعة العدد المعتبر فيها عن كل واحد من المأمومين محرز صحة الصلاة، صحة صلاة الإمام أو صحة صلاة المأموم. هنا مع العلم بنجاسة أحدهما لا هذا يحرز صحة الصلاة لا ذاك يحرز صحة الصلاة، صحة الصلاة ولا نقدر نحرز صحة صلاة الجميع. هنا في العدد كن نحرز صحة صلاة الجميع، نحرز صح ولو بأصل عملي. هنا ما نقدر نحرز صحة صلاة الجميع إذا كان أحدهما مجنبا، ما نقدر، ما نقدر نقول هذا صارت عدم جنابته يعني لا يجب الغسل، هذا هم لا يجب عليه الغسل، ما نقدر نقول هكذا. لماذا؟ للمعارضة، أحدهما مجنب شلون هذا لا يجب الغسل هذا لا يجب الغسل. مهاي الصلاة يشتغل فيها أن نحرز صحة صلاة الجميع. قل هذه صلاة الجمعة الذي يشترط فيها العدد وهو 7 هاي كأنها صلاة واحدة، لأن نريد نحرز صحة صلاة الجميع كأنها صلاة واحدة مرتبطة بعضها مع بعض. إصارة عدم جنابة هذا الأخ تعارضه إصارة عدم جنابة هذا الآخر، إذا لم نحرز، تتعارض الإصالتين، تتعارض لأن هاي كصلاة واحدة مو مثل صلاة الأول صلاة الظهر وصلاة الثانية صلاة الظهر، ذيك صلاتين، هنا صلاة واحدة، صلاة الجمعة صلاة واحدة، إذا لم نحرز صحة صلاة الواحد، يعني لم نحرز صحة صلاة الجميع. إذا واحد ما أحرزنا صحة الصلاة أو 2 ما أحرزنا صحة الصلاة يعني لم نحرز صحة الصلاة الجميع، هذا كل نتيجة العلم الإجمالي. فكل واحد إذا أريد يصلي على حدة صلاتين، هذا صلاة الظهر هذا صلاة الظهر، نعم فليجي كل من في صلاة البراءة. أما إذا اجتمعوا في صلاة الجمعة ما يمكن جرى لهذا يعارض هذا، فلم نحرز صحة صلاة واحد أو 2 إذا لم نحرز صحة صلاة الجميع. أي نعم عدد، بينما إذا كان لا العدد 100 هذا الحكيمي، إذا كان العدد 7. سيد خوي في تطبيق آخر يقول إذا أنا عندي ثوبة أعلم بنجاسة أحدهما، ثوبة لو هذا نجس لو هذا نجس، يعني أنا أجنبت بالأمس وصارت النجاسة في الثوب، الثوب هم مثلا أسود ما تبين بجنابة مثلا، خياهل هذا كنت لابسه أجنبتي أو هذا، فعلم بنجاسة أحد ثوبه. إذا ما عنده غير هين يكون يصلي بهذا ويصلي بهذا حتى يحرز التكليف، العلم اليقين نجاسة يستدعي الفراغ، يكون يصلي بهذا الصلاة ويصلي بهذا الصلاة فهذا. إذا عنده ثوب ثالث مخير، يريد يصلي بالثوب الثالث صلاة واحدة، يريد يصلي بهذين الثوبين هنا صلاة وهنا صلاة، كل هذا للعلم الإجمالي. عند علم إجمالي من النجاسة إذا لابد أن يخرج من عهدة التكليف لوجود العلم الإجمالي، فإنه علم كالتفصيلي. خب هذا تطبيق. تطبيق الآخر في رسالة منهاج الصالحين يقول كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بالنجاسة بحكم النجس، كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بالنجاسة أعلم بنجاسة أحد الأواني الثلاثة. يقول الأول بحكم النجس، الثاني بحكم النجس. ما نقدر نقول الأول نجس والثاني نجس والثالث نجس، لا، كل واحد بحكم النجس. يعني شنو؟ يعني ما يجوز يبصر الصلاة، لا يجوز السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة. هاي تنجز العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، هاي كل التطبيقات تنجز العلم الإجمالي. قلنا ثلاث أبحاث الحكم: حقيقة العلم الإجمالي، تنجيز العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي المنجز هل هو علة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة، أو مقتضي أو تفصيل، أو أصلا مو منجز وهو القول الرابع الباطل. الآن جبنا تطبيق لتنجيز العلم. هذا بحثنا أن العلم الإجمالي هل هو علة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كما قال النائني والعراقي والبرجردي، أو مقتضي كما قال صاحب الكفاية، أو يوجد تفصيل في حرمة المخالفة القطعية علة، هذا العلم الإجمالي، في وجوب الموافقة القطعية مقتضي. هذا بحث ثبوتي. إحنا دخلنا وجبنا مثال الشات، ولهذا البحث ثبوتي، هذا البحث ثبوتي، أثبتنا في هذا البحث الثبوتي إمكان أن يرخص المولى في المخالفة الاحتمالية. يعني لا يجب الموافقة القطعية، مخالفة احتمالية أو موافقة قطعية، إمكان أن يرخص المولى في المخالفة الاحتمالية، وإن كان أن يرخص في المخالفة القطعية، ممكن عقلا لكن عقلائيا غير مقبول. يمكن أن يرخص في وجوب الموافقة القطعية، يرخص في أحد الطرفين اترك، في حرمة المخالفة القطعية هم يجوز أن يقول اشرب كلهم، لكن هذا الثاني غير عقلائي وغير عرفي، هذا عصيان أن يرخص المولى في جميع أطراف العلم الإجمالي، هذا عصيان. أما إذا رخص في بعض الأطراف هذا مو عصيان، مخالفة احتمالية موافقة احتمالية، هو رخص، إذا هو رخص بعد شنو عصيان موافق. طيب تطبيق هذا أن يجيب لنا فالعلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علم، وجوب الموافقة القطعية مقتضي، هذا بحث ثبوتي، هذا في الأصول العملية الذكرى تطبيقات أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضي لوجوب الموافقة القطعية. لكن هنا خلينا نشير إلى بالإشارة، ما يصير أن نحول إلى هناك ويصير البحث مبتور، يصير هنا نشير إلى أنه شلون العلم الإجمالي حرمة للمخالفة القطعية ومقتضي لوجوب الموافقة، مقتضي يعني يجي الرقص في بعض الأطراف في وجوب الموافقة القطعية. قالوا خلاصة ما يذكر هناك في الأصول العملية، قالوا أنه عندنا ثلاث أمثلة ترخيص واقعي في بعض أطراف العلم الإجمالي، بعض أطراف العلم ترخيص واقعي، ومثال واحد ترخيص ظاهري في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي بين شيئين وجوب. قالوا قد يرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي ترخيص واقعي، وقد يرخص بعض ترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي، هذا ما أقبل عقلا ممكن، لكن عرفا وعقلائيا غير مقبل، والشارع إنما يخاطب الناس بعرفيتهم لا بعقليتهم. لكن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، ولذلك قلنا العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة القطعية، ما يصير يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، ما يصير. أما يرخص في بعضها يجري البراءة في بعضها هذا ممكن. شنو مثاله؟ قالوا ثلاث أمثلة عندنا ترخيص واقعي في بعض أطراف العلم الإجمالي، ومثال واحد ترخيص ظاهري. ما هي هذه الترخيصات الواقعية في الموارد الثلاثة؟ أول واحدة في شبهة غير المحصورة، شبهة غير محصورة، أكو جبن في العراق نجس، أكو ماي نجس بين كربلاء والنجف في زيارة الأربعين، ما نجس واحد، هاي شبهة محصورة؟ هاي غير محصورة. آلاف المياه موجود، هاي الأفراد الكثيرة المياه الموجودة بين النجف وكربلاء في زيارة الأربعين لعله 20,000 آنية فيها ماء، هل تتمكن أن تحصل على الموافقة القطعية؟ جدا عسر. وتقرأ في الكربلاء يعني يكون ما تشرب ماء أبدا، خمس أيام أنت تقضيها في هذا، خمس أيام ما تشرب ماء إذا أردت أن تحصل على الموافقة القطعية، يعني ما تشرب من كل الأواني الموجودة بين النجف والكربلاء، ما تشرب، هاي عسيرة جدا تجتمع جميع الأطراف. زين إذا في تشرب جميع الأواني هم عسر، ما يمكن تشرب كل الأواني هذه 8 ملايين آنية، شلون تشرب؟ ويمكن أنا أبتلي بالماء الأول والماء الثاني والماء الثالث، لأن أنا في الطريق فأبتلي بهذا الماء النجس، إمكان الابتلاء. هنا قالوا التكليف ليس فعليا بعثا أو زجرا، زجرا يعني لا تشرب كل المياه، هذا تكليف مو فعلي لأنه عسر ما يتمكن، اشرب كل المياه هم عسر. فالتكليف في هاي الشبهة غير المحصورة، التكليف عسر بعثا وزجرا، زجر يعني لا تشرب من أي ماء، بعثا يعني اشرب من أي، اشرب كل الأواني. إذا التكليف مو فعلي إذا لا يجب الاجتناب، لا يجب الاجتناب، ولا يجب ارتكاب الكل، كل الأطراف ما يجب، هذا ترخيص واقعي في أطراف العلم الإجمالي، ماكو تكليف، ماكو تكليف هنا، ترخيص واقعي. ما جعلنا عليكم في الدين من حرج، حرج علي هذا عسر وحرج. هنا تكليف واقعي بالترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي وهي شبهة غير المحصورة. هذا مثال ذكره. مثال الثاني، إناء في البيت، هذا الإناءين أحدهما نجس، أخويا أخذ واحد، هنا مع المنزل هنا إناءين، أخويا أخذ واحد وراح إلى لندن حط بالجنطة وراح، بقى واحد، بعد أن راح لندن أنا صار عندي علم إجمالي النجس إما ذاك إما هذا، فمن أخذ راح لندن أنا ما عندي علم إجمالي، شو وقت صار عندي علم إجمالي؟ بعد أن أخذه وذهب إلى لندن صار عندي علم إجمالي، أمي قالت النجس إما ذاك إما هذا، فالعلم الإجمالي شو وقت حدث؟ بعد أن خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، فأنت لك وين أروح لو أشوفه وأشرب منه؟ خرج عن محل الابتلاء، خرج. هنا يصير فقط شك بدو عندي هذا نجس أو لا، لأن ذاك خرج عن محل الابتلاء، فالثاني الذي عندي شك بدوي أجري البراءة، علم إجمالي صار أجري البراءة. هنا في أطراف العلم، هذا طرف العلم أجريت البراءة. إذا ذاك اللي ما ابتلي به بعد ما أكون نهي، لكن صار علم إجمالي شنو؟ بعد أن راح إلى لندن صار علم. أما إذا لا عند علم إجمالي هذا نجس أو هذا أخويا أخذ بعد العلم وضع بعد ما قال أجل البراءة في الطرف الثاني. العلم الإجمالي كان قبل أن يخرج عن محل الابتلاء، هذا التفت إلى العلم الإجمالي بعد العلم صار بعد أن خرج عن محل الابتلاء، وإلا إذا كان علم إجمالي قبل أن يخرج عن محل الابتلاء هذا ما يقدر نجي البراءة في الطرف الثاني. خب أحد النجس واحد ألذي خرج عن محل الابتلاء أقدر أجي البراءة في الثاني إذا عندي علم إجمالي، بعد العلم الإجمالي أبدي واحد الثاني أقدر أجري البراءة؟ لا. وين قالوا تقدر تجري البراءة في الطرف الثاني؟ إذا ذهب عن محل الابتلاء ثم حصل العلم الإجمالي، ثم حصل العلم الإجمالي. إذن الابتلاء بجميع الأطراف هو المصحح لفعلية تأثير العلم الإجمالي، أما إذا خرج عن محل الابتلاء قبل العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي لا يصحح فعلية تأثير الإجمال، تأثير الإجمال بعد مو فعلي، بعد مو فعلي. فأجري براءة في الطرف الثاني، هذا المورد الثاني. هذا ترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، ترخيص واقعي. المثال الثالث إذا واحد اضطر إلى أحد الطرفين، العلم الإجمالي صار عندي ما أقدر ما أشرح راح أموت، اضطرار إلى شر أحدهما غير المعين، ما هو اضطرار إلى هذا أو هذا غير المعين. الاضطرار ما يوجب جواز، يوجب الجواز، يوجب جواز أن أشرب شيء، شلون أموت هذا الشارع، شلون دين هذا مضطر إلى الشرب وأحدهما نجس. الاضطرار يوجب جواز الشرب، جواز شرب أحدهما أو اثنينهما، جواز ارتكاب احد الاطراف النجسه او اترك احد الاطراف النجسه يعني ثاني يشربه، لو جواز شرب احدهما او ترك احدهما، وجوب ترك احدهما. اذا علم اجمالي بنجاسه اثنين مضطر لشرب احدهما او شفت على الهلاك، ليش هنا يجوز شرب أحدهما ويجوز الترك شرب أحدهما يعني ثانية شرب؟ ليش؟ السر هذا أن الاضطرار إلى التكليف لا يجعل الذمة مشتغلة بالتكليف من الأول، من الأول أنت مشتغلة بالتكليف إلى ما تضطرار. نعم بنتي مشتغله بالتكليف اتركهما معه اذا ما اضطرار، من الاول بنتي مشتغله بالتكليف بهما مقيده بعدم الاضطرار. اما اذا عرض الاضطرار ما عندي يقين باشتغال الذمه، اذا عرض ما عندي يقين باشتغال الذمه بتركهما معا، ما عندي يقين، اليقين بتركهما معا مقيد بعدم الاضطرار. اذا اجل الاضطرار ما عندي يقين باشتغال الذمة بتركهما معا، هذا العلم الإجمالي صار مثل شبه البدوية في شرب أحدهما، مثل شبه البدوية في شرب أحدهما. هاي ثلاث أمثلة للترخيص الواقعي في جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي، بعض. الأول في الشبهة غير المحصورة، غير المحصورة هناك يجوز لك أن ترتكب أحد الأواني النجسة أو اثنين أو عشرة أو مية أو ألف بين النجف وكربلاء، ترخيص في بعض أطرافها، شبهة غير محصورة يعني ما يجب الاجتناب عن الكل، بعضها يشرب بعضها يترك، وما يجب شرب الكل، هذا هم يجب. الثاني خرج أحد الأطراف قبل العلم الإجمالي عن محل ابتلائه، بعدين صار علم إجمالي، ذاك خرج عن محل ابتلائه لا معنى لأن يقول الشارع اتركه، ما مبتلي بي، ما يمكن أن أبتلي بي، الشارع يقول اتركه لا يبقى هذا، هذا شيك بدوي أجل البراءة فأشر. مو يخرج عن محل الابتلاء بعد العلم الإجمالي، لا، إذا خرج عن يبقى أنه الثاني كنت تركه، لابد أن تترك الثاني إذا صار إجمالي وخرج أحدهما عن محل الابتلاء بديته بعد تقدر تشربه، خرج عن الثاني ما تقدر تجري به البراءة أبدا، ما تقدر تجري البراءة. فالابتلاء بجميع الأطراف ثم يخرج أحدهما عن محل الابتلاء هذا منجز، أما إذا خرج أحدهما عن محل الابتلاء ثم صار علم إجمالي بعد هذا باب منجز، يبقى الثاني شبهة بدوية أجل البراءة، هاي اثنين. والثالث إذا اضطر الإنسان إلى أحد الأواني، أصلا هذا الاضطرار أحدنا من الأول أنا ما مكلف بتركهما معا، لأن مكلف بتركهما معا إذا ما في اضطرار إلى شر أحدهما، هذا الذي ذكروه. الاضطرار إلى شر أحدهما لا يجعل الذمة مشتغلة بتركهما معا أبدا، لأن اشتغال الذمة بتركهما معا إذا لم يوجد اضطرار، إذا وجد اضطرار ماكو اشتغال الذمة بتركهما معا، فنضطر إلى شر أحدهما. هاي ثلاث أمثلة ترخيص واقعي في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، في خروج أحدهما عن الابتلاء قبل العلم الإجمالي، والثالثة الاضطرار إلى أحدهما. يبقى عندنا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي في الحكم الظاهري، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.